أغتنم الفرصة للإشارة إلى مشروع السيد عبد الله الظاهر المسلم المتواجد بيننا ضمن الحضور، لأن الأدباء والشعراء الذين صدرت لهم كتب مدعوون للتواصل معه من أجل عمل فيديوهات تعريفية تبرز موهوبي ومبدعي الأحساء بدلا من صرف الجمهور على أمور لا تنفع. في وقفتنا الثالثة تولستوي تجري آية العلم دمعها عليك ويبكي بائس وفقير إذا أنت جاورت المعري في الثرى وجاور رضوى في التراب ثبير فقل يا حكيم الدهر حدث عن البلا فأنت عليم بالأمور خبير نظرنا بنور الموت كل حقيقة وكنا كلانا في الحياة ضرير هكذا انطلق شوقي في فضاء رثائيته جامعا بين حكيم هذا العصر تولستوي وبين حكيم الدهر فخر الضاد أبي العلاء المعري ترى ما هو وجه الشبه هذا ما سنعرفه في الورقة النقدية القادمة الشاعر الأستاذ حسين المعيوف فليتفضل مشكورا.
مساء الخير جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعله من الجراءة الحديث بعد أبي تمام وبعد قصيدة أبي أحمد، ولكن وأيضا بحضور الأساتذة طبعا، ولكن لعل هذه الجرأة لا تخلو من نفع وفائدة بإذن الله. كان من المقرر أن تكون هذه الورقة بعنوان كيف رأى طه حسين أبا العلاء المعري، ولكن بعد الولوج إلى عالم أبي العلاء أكثر وأكثر عدلت عن هذا العنوان، وقد سرد أبي تمام أيضا يعني جملة من آراء طه حسين في اللزوميات وبعض آراء أبي العلاء، ليكون عنوان هذه الورقة المعري وتولستوي لقاء بعد 9 قرون. استطاع أبي العلاء المعري أن يشكل حالة متميزة في تاريخ الأدب وأن يصبح رمزا للقلق الفلسفي في القصيدة العربية، فهو الشاعر المتمرد على الآراء والمعتقدات تمرداً أفضل إلى التباين الكبير في الآراء اتجاه شخصيته وتحليل جذورها النفسية. فنجد جملة من الكتاب يصنف أبي العلاء في قمة الأولياء والزهاد والصلحاء، وهناك من يجعله الشخصية المارقة عن الدين، والفرق واسع بين من هو الولي وبين من هو مارق في الدين. وإذا تحركنا من أقصى الشرق إلى الجبال الشاهقة في روسيا، نجد أن تولستوي استطاع هو الآخر أن يصبح رمزاً كبيراً من رموز الأدب الروسي، وقد سلك طريقاً فلسفياً خاصاً به، وصرح بآراء كانت صادمة للكثيرين من حوله لكونها آراء قد تمردت على الجو العام والفكر السائد، ومن هنا تشكلت البداية الأولى للقاء المعري مع تولستوي. وقد قارن جملة من المثقفين العرب في بدايات القرن العشرين، وهو القرن أو بداية القرن العشرين هو العام الذي توفي به تولستوي. فقد قارن جملة من المثقفين العرب في بدايات القرن العشرين بين الشخصيتين، وجعلوا من تولستوي نظيرا لأبي العلاء المعري. فنجد أن الشاعر الكبير أحمد شوقي على سبيل المثال في مرثيته لتولستوي قد قرأ أبو مهدي مطلعها وجزءا من أبياتها، يقول مخاطبا لتولستوي: إذا أن تجاورت المعري في الثرى وجاور رضوى في التراب ثبير وأقبل جمع الخالدين عليكما وغال بمقدار النظير نظير بهن يباهي بتلستوي والمعري بهن يباهي بطن حواء واحتوى عليهن بطن الأرض وهو فخور. ومن ثم يسرد شوقي محادثة متخيلة بين تلستوي والمعري حول الحياة والموت وجدوى كثير من الأمور الوجودية. ولعل أهم تعبير في هذه القصيدة هو تعبير شوقي عن تلستوي بأنه نظير المعري بقوله وغالى بمقدار النظير نظيره. وعلى نفس هذا السياق تأتي قصيدة حافظ إبراهيم في رثاء تلستوي أيضا، حيث يقول هو الآخر مخاطبا له: إذا زرت رهن المحبسين بحفرة بها الزهد ثاو والذكاء ستير. ومضافا إلى ما ألمح له أحمد شوقي وحافظ إبراهيم حول الشبه بين الشخصيتين، فقد كتب أمين الريحاني مقالا له بعنوان الزواج بين تلستوي وزولا، وهي مقالة يقارن بها الريحاني بين آراء تلستوي وآراء الكاتب الفرنسي إيميل فرانسو زولا. وفي عرض هذه المقالة يقارن أيضا بين آراء تلستوي وآراء المعري حول الزواج والأسرة، ليخلص بنتيجة مؤداها أن آراء الطرفين متشابهة. وعليه فإن فكرة الشبه المذكورة ليست بجديدة، إلا أنه بالرغم من قدم هذه الإلماحات والإشارات حول هذا الشبه من الكتاب والمثقفين، فلا نجد دراسة دقيقة أقلا بحسب تتبعي قد اعتنت بتحليله ودراسته. ولذا فإن غرض هذه الورقة البحثية هو محاولة التعمق في مدى دقة الشبه المطروح بين المعري وتلستوي على نحو الاختصار طبعا. وسيكون الكلام على 4 محاور: الأول المعري وتلستوي ورؤاهما في الفلسفة الأخلاقية، والثاني رؤيتهما لمحورية العقل ودوره في فهم الحالة الدينية، وثالثا النقمة على المجتمع وتناقضاته لديهما، وأخيرا دور الأدب في التعبير عن هذه الرؤية. فإذا كان الكلام في المحور الأول وهو المعري وتلستوي ورؤاهما في الفلسفة الأخلاقية، فنبدأ أولا بعرض نظرية تلستوي للفضيلة الأخلاقية، لأنها أكثر منهجية نوعا ما مما طرحه المعري مبثوثا في أبياته وشعره، وهي كالتالي: نظرية تلستوي في الفضيلة الأخلاقية أن الفضيلة الأخلاقية هي سلم من القيم المتتالية، فلا يمكن صعود درجاته إلا بداية من أدناها، وإن أولى درجات ذلك السلم هو ضبط النفس، وإنه يستحيل اكتساب أي فضيلة دون ضبط النفس. أي أن الذي يريد أن يصل إلى الفضيلة الأخلاقية أول درجة في ذلك السلم هي درجة ضبط النفس، وإن بداية هذا الضبط يكون بردع النفس عن شهواتها والاعتدال فيها، وإن هذه الشهوات شهوات النفس على قسمين: شهوات معقدة وشهوات أساسية بحسب تقسيمه، فالمعقدة كالتسلية وزينة الجسد والفضول، والأساسية كالشراهة والكسل والحب الجسدي. ولعله يفرق بين المعقدة والأساسية أن المعقدة قد تتداخل في تشكيلها جملة من الغرائز الأخرى، بعكس الأساسية التي تكون ينفرد بها يعني الغريزة النفسية بشكل خاص. ولا يمكن محاربة تلك الشهوات المعقدة إلا ابتداء بمحاربة تلك الشهوات الأساسية وعلى رأسها الشره. ولكي يبدأ الإنسان بمحاربة ذلك الشره فعليه بالصوم، طبعا الصوم بمعناه المتسع وليس بمعناه الإسلامي بطبيعة الحال، فلا يقصد تولستوي هذا المعنى. فضبط النفس لدى تولستوي هو الشرط الأول للفضيلة، والفضيل وأول شروط الفضيلة ضبط النفس، وأول شرط لضبط النفس هو الصوم. وعندما يتعمق تولستوي في هذا الشأن سنجده يقول أن الشره الشهوة الرئيسية لدى تولستوي التي ينبغي محاربتها هو السبب وراء أكل الناس للحم، وأنه أمر غير أخلاقي واقعا ذلك العذاب الذي تمر به تلك الحيوانات ليؤكل لحمها، فيقول تولستوي، هذا نص عبارة تولستوي: يشعر الإنسان بتقزز شديد من أي عملية قتل، ولكن تشجيع الشراهة والجشع لدى الناس والتأكيد على أن الله قد حلل هذا بالإضافة إلى العرف العام، كل هذا يقود الناس إلى محاولة إقناع أنفسهم بأنه شعور طبيعي، أي أكل اللحم. ويقول كذلك أن تناول اللحوم أمر غير أخلاقي بالمعنى المباشر للكلمة، كالذي يتطلبه فعل القتل تماماً من شعور غير أخلاقي. فالامتناع عن أكل اللحوم والصوم هو حركة أخلاقية لدى تولستوي، وقد ترجم هو أي تولستوي في هذا الكتاب، كتاب Ethics of Diet، يعني أخلاقيات النظام الغذائي، وهو لهاورد ويليامز، إلى الروسية، وهو كتاب يتحدث عن تاريخ الحركة النباتية. إذن هكذا تبدأ الفلسفة الأخلاقية لتصل إلى الصوم والامتناع عن أكل اللحم لدى تولستوي. فإذا أتى الكلام إلى المعري، فسنجد أنه قد سبق تولستوي لهذا الاعتقاد، أي اعتقاد أن أكل اللحم أمر غير أخلاقي وضرورة ضبط النفس والصوم، وإن لم يكن ليس بهذه الدقة المنهجية التي طرحها تولستوي بطبيعة الحال، بل كان أكثر تطرفاً منه في هذا الشأن، حيث قد امتنع حتى عن أكل ما يصدر من الحيوان فضلاً عن لحمه، هذا المعري، كاللبن والعسل والبيض، وهذه درجة لم يصل إليها تولستوي في فلسفته الأخلاقية. وقد سأله داعي الدعاة الفاطمي، وهذا كان مسؤول عن نشر المذهب الفاطمي، وقد بعث رسالة لأبي العلاء قبيل وفاته بفترة، ويقول أن من يملك هذا العقل ومن بلغت شهرته فلا بد أن يكون لأفعاله علل، فما هو سبب امتناعه عن أكل اللحم؟ فأجابه بأنه منذ أن بلغ 30، وهذا سن مهم في حياة المعري، لأنه عندما بلغ 30 قد اعتزل الناس وبدأ يعيش حياته الفلسفية الناقمة على المجتمع والناس، فأنه منذ أن بلغ 30 صام دهره ولم يفطر إلا في العيدين فقط، يومين في السنة هم الذين يعني في هاليومين فقط أبو العلاء يكون فاطرا، وأما بقية أيام السنة يكون صائما. وإن هذا الامتناع منشأه ما رآه من اختلاف الأقوال في هذه المسألة، مسألة أكل اللحم، وإن أكثرها أثرا عليه هو القول بأن هذا ليس من الرحمة والخير، وإن امتناعه هذا هو زيادة تعبد. ويقول، وهنا الكلام لأبي العلاء: وأي ذنب لمن تحرج عن ذبح السليم ولم يرغب في استعمال اللبن ولا يزعم أنه محرم، وإنما تركه اجتهادا في التعبد ورحمة للمذبوح، رغبة أن يجازى عن ذلك بغفران خالق السماوات والأرض. وإذا قيل أن الله سبحانه يساوي بين عباده في الأقسام، فأي شيء أسلفته الذبائح من الخطأ حتى تمنع حظها من الرأفة والرفق؟ وهذا نظير كلام تولستوي ولكن بصياغة أخرى. أيضا يقول هو شرحا لبيته القائل: ولا تفجعن الطير وهي غوافل بما وضعت، فالظلم شر القبائح. قد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد الليل، وذلك أحد القولين في قوله عليه الصلاة والسلام: أقر الطير في وكناتها. وفي الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل، إلى غيرها من الآية في المعنى. فيقول أبو العلاء: فإذا سمع من له أدنى حس هذا القول فلا لوم عليه إذا طلب التقرب إلى رب السماوات والأراضين بأن يجعل صيد الحل كصيد الحرم، وإن ذلك ليس بمحظور، إلى آخر تلك الرسالة الطويلة التي يبرر فيها أبو العلاء امتناعه هذا عن أكل اللحم. وبعد وفاة المعري رثاه أحد تلامذته بقوله: إن كنت لم ترق الدماء زهادة فلقد أرقت اليوم من جفني دما. وقد حاول بعض الباحثين إرجاع هذه الحالة التي تبناها أبو العلاء إلى الفلسفة الهندية، وما أظهرته تلك الفلسفة من احترام للحيوان، إلا أن هذا القول محض اجتهاد فلا يمكن إثباته ولا دليل عليه، فما صرح به المعري هو ما ذكرناه آنفا. وكيفما كان فالمعري يلتقي مع تولستوي باعتقادهما أن الصوم، وأؤكد أن الصوم بمعناه العام، هو بداية السمو الأخلاقي، وأن الإعراض عن أكل اللحم هو المتمم لهذا السمو أيضا. هذا المحور الأول. المحور الثاني، رؤيتهما لمحورية العقل ودوره في فهم الحالة الدينية. يرى تولستوي أن المعاني التي من خلالها يتم تعريف الدين هي في العادة لا تهتم إلا بالشكل الخارجي له، فهي انعكاس لوجهة نظر المعرف لا أكثر. فإن المؤمن إذا عرف الدين يعرفه ذلك القول أو الاعتقاد العاصم له، والملحد بعكس هذا. وقد تكون هناك يعني نظرية ثالثة، ولكن يرى تولستوي أن جميع هذه التعريفات لا تنفذ واقعا إلى حقيقة جوهر الأديان والإجابة عن أهم سؤال في هذا الباب: لما يؤمن الناس بما يؤمنون به؟ وما هو الإيمان وما مصدره؟ ويرى تولستوي أن دافع الإيمان بالدين لدى الناس هو دافع داخلي وليس بدافع خارجي. وينقد تعريف الإيمان الذي طرحه بولس في الإنجيل ضمن رسالته إلى العبرانيين، وهو تعريفه، تعريف بولس إلى الإيمان، بأنه تحقيق ما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. فتولستوي يرى أن ذلك غير صحيح، فالإيمان حالة داخلية فليس هو تحقيق لما يرجى، لأن ما يرجى حدث خارجي. فالإيمان ظاهرة يختبرها الإنسان في داخله، والإيمان الحقيقي لا يمكنه إلا أن يكون عقلانيا، باعتبار أن العقل يعني هو لما يقول الإيمان ظاهرة داخلية لا يريد بذلك المعنى الصوفي التام، وإن باعتبار أن العقل هو هبة من الله، هبة داخلية، ولذا لا يكون الإيمان غير عقلائي أو حاويا لأمر متناقض، بل الإيمان والدين هو المتكفل بإعطاء صورة أكثر عقلانية للحياة وظواهرها، فهو من يملك الإجابة حول ماهية علاقة الإنسان بالعالم والوسيلة التي من خلالها يتم التعرف على تلك الماهية. ماهية علاقة الإنسان بالعالم هي العقل. فالإنسان حينما يؤمن بشيء ولا يؤمن بآخر، فلأن ذلك بسبب أن عقله حدثه بأنه لا يجب أن يؤمن بهذا ويؤمن بذاك. إن تقاليد الناس قد تكون كاذبة، أما العقل فهو من الله ولا يمكن أن يكون كاذبا. هكذا تكلم تولستوي. وانطلاقا من هذه القاعدة نجده يرفض عدة معتقدات، معللا ذلك الرفض بأنها معتقدات غير عقلانية، كفكرة الأقانيم الثلاثة وبعض الطقوس المسيحية. ومن الجلي أيضا أن المعري كانت رؤيته للعقل وربطه للدين هي ذاتها الرؤية التي بيّنها تولستوي من بعده بتسعة قرون. فشعره، شعر المعري، يحفل بتقديس العقل وقيمته والإشارة إلى دوره في تشكيل الدين، فهو القائل: أيها الغر، إن خصصت بعقل فاتبعه فكل عقل النبي. والقائل أيضا: كذب الوهم، لا إمام سوى العقل، مشيرا في صبحه والمساء. والقائل: إذا آمن الإنسان بالله فليكن لبيبا ولا يخلط بإيمانه كفرا. لبيبا، صاحب عقل، فالإيمان منبعه العقل. فنجد أن العقل كان الميزان الذي يقيس به المعري كل ما هو موجود من العقائد، وقد قاده هذا في بعض الأحيان إلى الإنكار أو التشكيك في بعض الأمور العقائدية التي تكاد تكون من المتفق عليها في الحياة الدينية والعلمية في عصره ومجتمعه، مما جعل الكثيرين يشككون في ماهية دينه وحقيقته. الآن تجدون كثير من الدراسات، دراسة في آراء أبي العلاء المعري ومعتقداته الدينية، ما هي حقيقة مذهب أبي العلاء المعري، وهذا كثير. ويرى طه حسين كما في كتابه مع أبي العلاء في سجنه إن أحد أسباب شقاء المعري وتشاؤمه يعود إلى غلوه وإفراطه بقيمة العقل. هكذا يرى طه حسين، ونحن لسنا بصدد تقييم تلك النظرات. فيقول وهذا نص عبارة أبو العلاء: أسرف أبو العلاء في الثقة بهذا العقل ورفض كل شيء سواه، فالعقل مهما يكون جوهره ومهما تكون طبيعته فهو إنساني، فالغريب أن يتخذ العقل المحدود سبيلا إلى ما حد له، إلى أن يقول: ما مصدر هذا التناقض الذي جرى على أبي العلاء وعلى أمثاله ما صب عليهم في حياتهم من شقاء؟ مصدره فيما أعتقد هذا الغرور الذي يخيل إلينا أن العقل ليس شيئا إنسانيا. إلا أن طه حسين يستدرك ذلك مضيفا إلى قوله السابق أن هناك بعض الحالات التي كانت تعتري أبي العلاء فتعرفه بقصوره، مستدلا على ذلك بقول أبي العلاء حول الموت: دفناهم في الأرض الموتى دفن تيقن، ولا علم بالأرواح غير ظنون، وروم الفتى ما قد طوى الله علمه يعد جنونا أو شبيه جنوني. المحور الثالث: النقمة على المجتمع وتناقضاته لديهما. كان المجتمع الروسي والأوروبي عموما خلال القرن التاسع عشر يضج بالاختلافات الفكرية وبروز التيارات التي ترفع شعار العلم والثقافة والتنوير، ويقابلها التيارات الدينية المختلفة التي كانت تنشأ من الكنيسة ورهبانها. وكانت تولستوي غاضبا على الجميع وناقما عليهم، فنجد كتابته تضج بحالة النقد الشديد للرهبان والمثقفين على حد سواء، بل وهذا تعبير لطيف، بل ويعبر عن الصراع بين الكهنة والمثقفين أنه أشبه بصراع المحبين، فجميعهم في تناقض كبير ومخالفة للمبادئ الأخلاقية، فهم متشابهون وإن اختلفوا في المظهر، مما جعل كلا الطرفين المثقفين والكهنة في حالة خلاف مع تولستوي. ونظير الحراك للمجتمع الأوروبي خلال القرن التاسع عشر نجده في المجتمع العربي المسلم خلال القرن الخامس الهجري، وعلى وجه الخصوص في بغداد التي كانت أرضا خصبة للاختلافات والأفكار المتنوعة. ولذا نجد أبي العلاء بعد رجوعه من رحلته العلمية في بغداد قد ابتدأ رحلته الفلسفية وبناء رؤيته الناقمة على المجتمع بعد رؤيته لذلك التناقض بينهم، تناقض تلك التيارات والأفكار التي وجدها في بغداد، واتخاذ العزلة سبيلا للخلاص من هذا القلق الوجودي والنقمة الشديدة على مجتمعه، وهو السبيل أيضا الذي سلكه تولستوي. ويجد كل من يقرأ اللزوميات أنها تضج بالنقد الشديد لجميع شرائح المجتمع وطوائفه، ولا حاجة لإطالة المقام بذكر الشواهد العديدة، فإن النقمة على المجتمع ونقده هو من المشتركات بين شخصيتينا في هذه الورقة. المحور الأخير والرابع: دور الأدب في التعبير عن الرؤية. التجأ تولستوي في الكثير من الأحيان إلى اتخاذ الأدب وسيلة للتعبير من خلالها بآرائه الفلسفية المتنوعة ورؤيته للمجتمع والناس، ونرى ذلك بجلاء فيما كتبه من الروايات المطولة والقصص القصيرة، منها مثلا قصة سقراط، وهي قصة كتبها تولستوي، وهي قصة ليست بالطويلة، والذي لم يكن سقراط في تلك القصة سوى تولستوي نفسه وصوته. وعلى ذات المنوال نجد أن المعري كثيرا ما كان يهرب من التصريح بآرائه إلى اتخاذ الأدب وسيلة للتعبير من خلال الشعر أو من خلال القصة المتخيلة، كما في رسالة الغفران ورسالة الصاهل والشاحج. فالأدب على وجه الخصوص من خلال القصة والرواية كان هو من أهم وسائل التعبير لدى المعري وتولستوي. في ختام هذه الورقة، فإن أهم ما يطرح كتساؤل جوهري: هل هو أن الشبه المذكور فيما سلف كان محض مصادفة أم نتيجة تأثر، أم أن هذه الأفكار هي أفكار فلسفية تعود بجذورها لما هو أقدم من ذلك؟ فهذا ما لا أجيبه، تاركا المجال لكم في إبداء هذه الإجابة والتفكر بها. شكرا.